الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الصوم من سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ضمن الدورة المكثفة لشرح كتب الصيام من كتب السنة الستة بتعليق وإسناد فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد حفظه الله تعالى، والحديث لشيخنا الجوهري، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الصوت يتقطع.
طيب الآن واصل؟
نعم الآن واضح. تفضل.
بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في تكملة شرح كتاب الصيام من سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وكنا قد بلغنا الباب 24 فضل السحور. نعم، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسناد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولذريته وللمستمعين والمسلمين، آمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فينا رجلان، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
نعم، هذا الحديث فيه تعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذا مستحب، وقد تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رشحت عائشة رضي الله عنها عمل عبد الله بن مسعود، وفضلته على عمل أبي موسى وهو الرجل الآخر، فالظاهر والله أعلم أن ذلك لم يكن بلغ أبا موسى رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر. فقالت عائشة: أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله. قال مسروق عبد الله. فقالت عائشة: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قوله لا يألو عن الخير، يعني كلاهما يطلب الخير ولا يقصر عن فعله، وهكذا كان دأب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أحرص الناس على الخير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة، فقلنا لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنهما.
نعم، ربما الرجل الكبير في القدر والفضل، بل والكبير في العلم، ربما تخفى عليه السنة، يجتهد ويعمل بخلافها، وهو بذلك معذور مأجور، معذور مأجور. وقد كانوا إذا تبين لهم الحق رجعوا عن أقوالهم واجتهاداتهم إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، فلهم عذر في ذلك، ولمن بعدهم من باب أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السحور. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزياد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه.
نعم، إنها بركة، يعني هذه الأكلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لنا في هذا الوقت ذات بركة، ذات بركة ندبنا الله تبارك وتعالى إليها، أو خصنا سبحانه وتعالى بها. فلعل، والله أعلم، هذه اللفظة دليل لما قال بعض العلماء أن السحور مما اختصت به هذه الأمة في صومها. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، والله أعلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب دعوة السحور. أخبرنا شعيب بن يوسف البصري قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال: هلموا إلى الغداء المبارك.
نعم، هلموا، يعني يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أقبلوا، يدعو أصحابه إلى أن يأكلوا معه وقت السحر، أو أن يأكلوا عموما في هذا التوقيت. هلموا إلى الغداء المبارك، وفي ذلك الحض والحث عليه، فهو سنة مؤكدة لذلك. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب تسمية السحور غداء. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن بقية بن الوليد قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان بن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك.
هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم تسمية للسحور بأنه غداء، والغداء ما يتناوله الإنسان في أول يومه، هذا هو أصل كلمة الغداء الذي يطلق الناس عليه اليوم الفطور. وإنما سماه بذلك لقربه من طلوع الفجر، وكأنه يشير بذلك إلى تقريبه من الفجر جدا، وفي قوله المبارك، يعني بالتعبير بالاسم هكذا المبارك، يعني الذي ثبتت بركته. فالاسم يدل على الثبوت والاستقرار. نعم،
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى ابن علي عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور.
نعم، معنى ذلك أن السحور فارق ومميز بين صيامنا أهل الإسلام وصيامهم، فهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا أن نتسحر، وما أجمل أن يجمع المسلم كل هذه الفضائل وينويها في أكلة السحر أكلة واحدة يحقق الإنسان بها كل هذه النيات فيؤجر عليها جميعها إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السحور باب السحور بالسويق والتمر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحر يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال قال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام.
هذا الحديث فيه استحباب كون السحور تمرا وماء، وهو الموضع الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى لما قال السحور بالسويق والتمر. التمر يعني الذي تسحر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء. وأما السويق قال فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق، فهنا أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وقد ورد في استحباب كون السحور تمرة الحديث الذي مر معنا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. نعم،
قال رحمه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام، فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. قال باب تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبإليه قال أخبرني هلال بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء، فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء، فخرجت ووضع رأسه فنام، فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله عز وجل فيه.
نعم، هذا الحديث يوضح لنا قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وطبعا هذا كان من الله تبارك وتعالى تخفيفا عن المسلمين لأجل المشقة التي كان عليها الصيام في المرحلة التي سبقت هذه. كان يحرم على الإنسان أن يأكل أو يشرب أو يجامع امرأته بعد النوم ولو نام بعد المغرب مباشرة أو بعد العشاء ولو بقي مستيقظا. إذا نام أو أذن للعشاء كان يحرم عليه أن يأكل أو يشرب أو يجامع امرأته حتى أنزل الله تبارك وتعالى هذه الرخصة والتخفيف فأباح لنا ذلك كله في الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني عند طلوع الفجر. فصار الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: هو سواد الليل وبياض النهار.
نعم. وهذه الأمة أيها الإخوة الكرام أمة مرحومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة. وهذا بعض أثر قول الله تبارك وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلطف الله عز وجل بنا، وذلك منه عز وجل رعاية لما نحن عليه من ضعف. فصار عمل قليل وثواب كثير، عمل قليل يقدمه الإنسان ويحصل على ثواب كبير وأجر عظيم من الأجور التي تحصلت عليها أمم قبلنا بشق الأنفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف الفجر. وبيلي قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم، وليس أن يقول هكذا وأشار بكفه، ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين.
نعم. إن بلالا يؤذن بليل، فيحل بعد ما يؤذن أن يأكل الإنسان وأن يشرب. فليست المسألة بالأذان، ليست المسألة بالمواقيت التي تعلن وفيها الإمساك وقت كذا والسحور وقت كذا، لا، هذه لا تلزم المسلم في شيء. لينبه نائمكم فيستيقظ يأكل إن أراد الصيام، ويرجع قائمكم يعني لينتهي من قيامه ويوتر، وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه، يعني من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق، ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين، واحدة ناحية اليمين والأخرى ناحية الشمال، يعني حتى يبين أن الفجر هو الذي ينتشر ضوءه في كل مكان، وهو الفجر الصادق. هذا هو الذي يحرم الله تبارك وتعالى به على الصائم الطعام والشراب والجماع، وهو الذي يحل للمرء أن يصلي صلاة الفجر، لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أخبرنا سوادة بن حنظلة قال: سمعت سمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا، يعني معترضا. قال أبو داود: وبسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التقدم قبل شهر رمضان. وبإليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه.
نعم. لا تقدموا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو نهي تحريم في حق من كان يعني يفعل ذلك احتياطا لرمضان وعدم اعتبار بالرؤية التي جعلها الشرع العلامة والفارقة بين شهر مضى وشهر يأتي، أو مكروه في حق من لم يأتي هذا المعنى في ذهنه وإنما فعله من باب يعني من باب التسنن بالنفل المطلق، لا مكروه. إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه، يعني ذلك في من كانت له عادة يصوم الاثنين والخميس، يصوم 3 أيام وهكذا، ومن باب أولى إذا كان قضاء، إذا كان قضاء أو كان أداء لنذر وجب عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف عن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو وعلى أبي سلمة فيه. وبإليه قال: أخبرني عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصم.
نعم. وهذا الحديث فيه دليل على اعتبار الشرع للعادات وأعراف الناس، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا. عرف خاص مثل هذا بالنسبة لعادة إنسان خاصة به، وعرف عام، وهذا يعني أدلته مستفيضة في الشرع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلم يقدر لها ما الذي تأخذه، وإنما ردها إلى العرف. وهكذا إذا لم نجد تحديد شيء وتقديره في الشرع نرجع إلى اللغة، فإذا لم نجد في اللغة نرجع إلى العرف، ولكن ننتبه إلى أن العرف المقصود هنا هو عرف أهل الطبائع السليمة والفطر المستقيمة والعقول القويمة، وليست الأعراف الفاسدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ.
نعم. هنا أمر يجب أن ينتبه له الإنسان، وهو أنه يكون وقافا مع الشرع. إذا قال له تقدم يتقدم، وإذا قال له لا تتقدم لا يتقدم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، سمعنا وأطعنا لن نفعل، إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم. فهذه رخصة لمن كانت هذه حالة، فهؤلاء فقط هم الذين يمكنهم أن يفعلوا، والباقون وقوف على الأمر الأول. وهذا مما ينبغي أن يوطن الإنسان عليه نفسه، أن يوطن الإنسان نفسه على طاعة الله وطاعة رسوله في كل أمر صغير أو كبير. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن نتقدم على حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصوم وكذلك الفطرة كلاهما مرتبط بالرؤية، وليس بهوى الإنسان ولا بعقله ولا برأيه واختياره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر حديث أبي سلمة في ذلك. قال: أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان.
نعم. الوصل هنا يعني هذا على ما هو جائز في كلام العرب، إذا الإنسان صام أكثر الشهر يقولون صام الشهر كله، وإذا قارب الإنسان بين الشيئين قالوا وصالهما وهكذا. فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله وأنه وصله برمضان، وإنما معناه أن النبي صام أكثر شعبان حتى لا يحسب الحاسب أنه وصله برمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم من كل الشهر، يصوم أحيانا من أوله وأحيانا من أوسطه وأحيانا من آخره، فلربما مثلا صام هذه المرة في آخره فوصل آخر شعبان بأول رمضان. ولكن هنا يعني ليس المقصود الوصل بمعنى الوصل، ولا الصوم للشهر كاملا شعبان مثل رمضان تماما، لا، فقد ورد في الأحاديث الأخرى ما يمنع ذلك ويفسره على غير الظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه. وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان.
نعم. ولا ريب أن هذا الحديث مما يدل على فضل الصوم في رمضان، ليس هذا فحسب، بل على الإكثار منه، الإكثار من الصوم في رمضان، نعم، في شعبان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان.
نعم، يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يستمر على الصوم في بعض الشهور حتى نقول لا يفطر في هذا الشهر الذي شرع في صومه، وفي شهور أخرى يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني في ذلك الشهر. ثم قال: وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان، كان يصوم شعبان أو عامة شعبان، يعني أو عامة شعبان، يعني بمعنى بل غالبة شعبان، بل غالبة شعبان، وهذا الأخير هو المتوافق مع بقية الروايات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال أخبرنا نافع بن يزيد أن ابن الهادي حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت: لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله.
نعم، كان يصومه إلا قليلا، هذا لا إشكال فيه ومتوافق مع بقية الروايات، بل كان يصومه كله، هذا يعني مما وجهه العلماء بتوجيهات منها ما مر معنا آنفا قريبا جدا، لما قلنا إنه كان يصوم تارة في أوله وتارة في أوسطه وتارة في آخره، يعني من كله صام صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة فقلت أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله.
نعم. وفي حرصه صلى الله عليه وسلم على صيام شعبان عمل بالخواتيم، هذا مما ينبغي أن ينتبه إليه المسلم جيدا. ختام اليوم، ختام الأسبوع، ختام الشهر، ختام السنة ختام العمر، إنما الأعمال بالخواتيم. طيب كيف يدل هذا الحديث على العناية بالخواتيم؟ شعبان آخر شهر في السنة الإيمانية، إذا كانت السنة الهجرية على ما نعرفها تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، السنة الميلادية المسيحية تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر. ينبغي أن يتفطن الإنسان إلى السنة الإيمانية، السنة الإيمانية ترفع الأعمال إلى الله، أعمال العام في شعبان، ويبدأ بعده عام جديد في صحيفة جديدة تكتب فيها الأعمال إلى مثل هذا الوقت من العام الذي بعده. إذن 12 شهر تبدأ بشعبان، تبدأ برمضان وتنتهي بشعبان، هذه سنتك الإيمانية. وإذا كانت الأعمال بالخواتيم فينبغي أن يكون في آخر أعمالك اجتهادا. والعناية بالخواتيم وردت في كثير جدا من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه خاتمة الحياة النبوية الكريمة، يأمره الله تبارك وتعالى فيها بالاجتهاد في العبادة. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه قبل موته لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فهنا ينبغي للإنسان أن يعتني بالخواتيم، وطوبى لمن وجد في خاتمته استغفارا كثيرا، فمن أحسن في يعني فيما بقي غفر الله له يعني ما قد مضى وما قد بقي. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هاشم بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان.
لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. هذا الأخير مما يشهد للمعنى الذي سقناه قبل ذلك. ولكن نقف مع قولها قرأ القرآن كله في كان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، كان قادرا أن يفعل ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله رفقا بأمته، فإنه يعلم أن كثيرا جدا منهم يتأسى بكل عمل يعمله اتباعا لقول ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، بل كان يرشد صلى الله عليه وسلم ألا يقرأ في أقل من 3 أيام، ولا قام ليلة حتى الصباح، وإنما كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم أقوم وأرقد أقوم وأرقد. والنادر بل لعله لم يحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أو أكثر من مرة قليلة أنه قام ليلة إلى الصباح، قام ليلة يردد قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الحالة الوسط المعتدلة في العبادة، لعدم يعني العنت والمشقة على أمته. لكن هل يمكن أن يأخذ الإنسان بهذا في بعض الأحيان، لا سيما في الأيام الفاضلة مثل رمضان؟ نعم، وقد عمل به سلف هذه الأمة، بداية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. قيام الليل كاملة في العشر الأواخر، قراءة القرآن كاملة ولو في يوم، بل ولو في يوم مرتين، فإن محل هذا في الاجتهاد، مكانا إن كان الإنسان في الحرم، زمانا إن كان الإنسان في أوقات فاضلة، حالا إن وجد الإنسان من نفسه شدة وشرة، لا سيما في الشباب، فلربما لا يعوض ذلك فيما بعد. ينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك في أوقات النفحات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني حراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يصم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان.
نعم.
قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: أخبرنا خالد وهو ابن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: لا، ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله.
نعم، كذلك العبارة الأولى أيضا تؤول على نفس ما قالت في العبارة الثانية: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لا، يعني فيما علمت. وهذا أيضا كما قلنا من باب يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تفرض، فلذلك كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في البعض الآخر لهذا السبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطر حتى يصوم منه.
نعم، لكن كان له صلى الله عليه وسلم في كل شهر صيام، فلذلك يستحب الإكثار من صيام كل شهر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذلك، لا ينسلخ شهر من الشهور إلا ويصوم بعضه صلى الله عليه وسلم. لكن قولها: والله إن صام، يعني ما صام شهرا معلوما سوى رمضان، يعني تاما كاملا، يعني يعينه ويحدده، بل يطوف صلى الله عليه وسلم على الشهور كلها وعلى الأيام كلها، يذهب ويجيء، يعطي ويعدل بين الأيام كافة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث. قال: أخبرني عمرو بن عثمان عن بقية قال: حدثنا بحير عن خالد عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة عن الصيام فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس.
نعم، ويتحرى معناها يقصد، معناها يبحث عن الأولى، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد صوم هذين اليومين ويراه أولى من غيره فيكثر منه، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فقال عن الاثنين إنه ولد فيه، وقال عن الخميس إنه الاثنين ولد فيه وبعث فيه، والخميس ترفع فيه الأعمال أو تعرض فيه الأعمال على الله. قد ورد أيضا أنه جمع الاثنين والخميس، بمعنى قال عنهما معا تعرض فيهما الأعمال على الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس. قال رحمه الله تعالى: باب صيام يوم الشك. وبإليه قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا هذا قول الصحابي، قول الصحابي سيدنا عمار. وقول الصحابي في هذا من فعل كذا فقد عصى له حكم الرفع عند جمهور العلماء، فهو يقضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل وزيادة تعطيني فهم الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن ذلك لم يكن يقصد التنزيه، وإنما كان يقصد التحريم، لأنه حكم بأن هذه معصية ومخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما كره فقط من ناحية كراهة التنزيه ليس معصية. فلو قال لا تصوموا كنا اختلفنا هل هو للتحريم أو هو للتنزيه، لكن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قال فقد عصى، معناه أنه حرام. وطبعا يخرج منه من قلنا قبل ذلك الذين يؤدون قضاء رمضان أو أداء نذر أو عادة اعتادوها، كل هذا. ويوم الشك هو اليوم الذي نشك فيه هل هو من رمضان أو هو من شعبان، وهذا يحصل في أحوال. الحالة الأولى مثلا: جاءت امرأة فشهدت بأنها رأت، هنا نشك ولكن لا نستطيع أن نأخذ برأيها. جاء عبد فشهد، جاء رجل فشهد وهو غير عدل، لم تتوفر فيه صفة العدالة. حال غيم بيننا وبين رؤية الهلال فلم نستطع أن نره، كل هذه الأحوال يقال فيها هذا يوم شك، ولا ريب أنه في النهاية نحكم بأنه من إيه؟ بأنه من شعبان، يوم الشك من شعبان. طب لماذا؟ لأنه الأصل أنه من شعبان حتى يطلع الهلال، فهذا يقين، وطلوع الهلال مشكوك فيه، والشك لا يرفع اليقين ولا يزيله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس عن سماك قال: دخلت على عكرمة في يوم يعني قد أشكل من رمضان هو أو من شعبان، وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، فقال لي هلم، فقلت إني صائم. قال: وحلف بالله لا تفطرن، قلت سبحان الله مرتين، فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت قلت هات الآن ما عندك. قال: سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان.
نعم، إذن كل هذا منهي عنه، هذا يدل على تحريم صوم يوم الشك إلا ما قلنا ثبت إيه؟ في استثناء الشرع له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التسهيل في صيام يوم الشك. قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: أخبرني أبي عن جدي قال: أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصوم.
هذا هو التسهيل. فإذا كانت الأحاديث السابقة تقول إن صوم يوم الشك حرام، فهذا الحديث يدلنا أن هذا التحريم ليس على إطلاقه، فيستثنى من ذلك من اعتاد صوما ووافق ذلك اليوم الذي يشك الناس فيه، له أن يصومه، له أن يصومه. إلا رجل كان يصوم صياما يعتاد فليصمه، لا يحرم عليه، والباقون يحرم عليهم. إذن هذا الحديث يدل على جواز صوم يوم الشك لمن له عادة بصوم ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أخبرنا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. إذن له ثواب عظيم لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه، فمثله في ذلك مثل الصوم، مثل الصوم يعني من ناحية مغفرة الذنوب، وهذا يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى. القيام مستحب، طب والصيام فرض، مستحب وفرض. في الفرض قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وفي المستحب القيام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرفع لنا أجر المستحب ليساوي الفرض في هذه الناحية، كما فعل ذلك في ليلة واحدة هي ليلة القدر، أعطاها ما لثلاثين ليلة صيام أو قيام، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن جبلة قال: حدثنا المعافى قال: حدثنا موسى عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
إذن هذا الحديث يدل على أن أمره صلى الله عليه وسلم بقيام رمضان ليس أمر إيجاب، وإنما هو أمر ندب واستحباب، لكنه يرشح مع ذلك فعله على تركه بقوة، فيبين هذا الثواب العظيم حتى لا يزهد الإنسان في قيام رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث عن يونس الأيلي عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى بالناس، وساق الحديث وفيه قالت: فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
هنا مسألتان نثيرهما سريعا في هذا المعنى الذي جاءت فيه هذه الأحاديث. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان يعني صلاة التراويح التراويح فقط. فالعلماء على أن من قام ليالي رمضان بصلاة أو تلاوة أو ذكر أو دعاء أو نحو ذلك يأخذ هذا الثواب، وأعلاه بلا ريب من شغله بصلاة القيام، صلاة التراويح، لأنها تشتمل على ذلك كله وأكثر. فمن منعه مانع، من منعه مانع من الصلاة فلا بأس أن يأخذ بهذا القول ولا يفوت على نفسه خيرا، لا سيما وقد ورد عن كثير من التابعين فضل أعمال في رمضان يعني يرفعها الله تبارك وتعالى لأصحابها ويعطيهم عليها أجورا كثيرة، من مثل قول الزهري رحمه الله: تسبيحة في رمضان بألف تسبيحة فيما سواه. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي: هل يكتب ذلك الثواب لمن قام ليالي رمضان بمعنى أنه قام 11 ركعة أو قام 20 ركعة أو قام 30 ركعة؟ هل هذا لمن قام العدد الوارد الذي رجحه له المجتهد، إنسان مثلا يتبع مذهبا من المذاهب وفي هذا المذهب يقول له صلي 11 ركعة والثاني قال 20 ركعة، فإذا هو قصر عن ذلك، إذا قصر عن ذلك هل يحرم من هذا الثواب؟ لا يحرم والله أعلم، لا يحرم. فالمراد بقيام رمضان قيامه بكل هذه الأعمال الصالحة، هذه واحدة. والثاني قيام رمضان ليس معناه قيام جميع الليل، كما يقول الحافظ ولي الدين ابن العراقي رحمه الله تعالى: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل، بقيام يسير من الليل، ويحافظ الإنسان مع ذلك على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة حتى يضمن إن شاء الله تعالى أن يكتب له الليل كله في أن يكتب له الليل كله في القائمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صام الليل كله، فكأنما صلى الليل كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
قال أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل فصلى في المسجد وساق الحديث وقال فيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. وهنا بشارة أسوقها لإخواني الكرام، نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم من مذهبه، قال: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر، يعني في ليلة القدر صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة، من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، يعني ما فاتته الليلة كاملة طبعا هذا الذي أقوله أيها الإخوة الكرام، أقوله ولا أدعو إلى أن يقول الإنسان آخذ بهذا القدر اليسير، كيف وهو شهر اجتهاد؟ لا تجعل حظك اليسير من العمل. فإذا كنا نقول مثلا ركعتان تكتب بهما في قيام الليل، لكن ليس معنى هذا أن ثوابك مثل ثواب من اجتهد وصلى ثلث الليل مثلا. وكذلك يقال في من ذكر ولم يقرأ قرآن، ومن قرأ ولم يصلي، المصلي لا شك أولى بذلك كله. الإمام الشافعي كلمته: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. يقول النووي رحمه الله تعالى: ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. ومن المسائل التي يعني يتناولها العلماء هنا مسألة: هل يصلي مع الجماعة أفضل أو يصلي وحده أفضل؟ كل أدرى بحاله، والجماعة أولى. كل أدرى بحاله والجماعة أولى. أولى وأولى في هذا الزمان الذي يعرض فيه الناس عن الفرائض فضلا عن النوافل، فيصلي مع الجماعة، وإذا شاء أن يزيد بعد ذلك يصلي في بيته كيف شاء، حتى تكون الشعيرة الظاهرة دعوة لغيره من الناس أن يصلي معه وأن يكون معه. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
طيب، هنا مسألة أيضا: من قام، من صام، من قام ليلة القدر. لو فرضنا أن إنسانا اجتمعت لديه هذه الأمور الثلاثة، الأجر الموعود به مغفرة ما تقدم من ذنبه. فتواطؤ أعمال ثلاثة على شيء واحد معناه أن الإنسان هذا بخس حقه مثلا؟ لا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، طبعا الصيام سابق على القيام، الصيام سابق على القيام، ولا القيام سابق على الصيام؟ نستطيع أن نقول هذا وهذا، أو القيام هو السابق، لأننا نقوم ثم نصبح فنصوم. طب لو الإنسان انتهى في آخر يوم إلى انتهى القيام، غفر ذنبه، طيب وباقي ليه صيام بكرة؟ فغفر ذنبه. طب وليلة القدر؟ غفر ذنبه. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إن إذا وجدت للإنسان ذنوب يغفرها واحد منه، وإذا لم توجد يخفف عنه من الكبائر، لأن المقصود هنا بالذنوب الصغائر فقط. طيب، وبعدها إذا لم توجد للإنسان كبائر ترفع للإنسان بها درجات، ترفع للإنسان بها درجات يزاد فيها بها في حسناته، يزاد بها في حسناته. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، وفي حديث قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه. قال: أخبرني محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن هشام وأبو الأشعث واللفظ له قالوا حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال أخبرنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال: حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر فيه في شهر رمضان. فقال أبو سلمة: حدثني عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان ففضله على الشهور وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم، هنا ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى في قوله رحمه الله لما لقي أبا سلمة النضر بن شيبان قال: حدثني بأفضل شيء. وهكذا ينبغي على الإنسان، هكذا ينبغي على الإنسان أن يبحث عن أفضل الأشياء، عن أولاها. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أفضل الأعمال، عن أعظم الأعمال، عن العمل الذي يدخلهم الجنة ويباعدهم من النار. ولذلك أكبر النبي صلى الله عليه وسلم همامهم ومدحها، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فكانوا موفقين في الأسئلة. فكذلك التابعون تعلموا منهم: حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان. وهنا لفتة إيمانية جميلة، يعني توقظ القلب، وهو أن الإنسان يحرص على أن يسمع عن رمضان ويقرأ عن رمضان ويجدد نشاطه لرمضان ويرفع همته لرمضان، فأحرى بالإنسان أن يفعل ذلك في استعداده للشهر، يجلو قلبه ويرفع همته ويشد عزمه ويقوي نشاطه حتى يدخل على الشهر وهو يعني مستعد. الفائدة الثانية في قوله أنه ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ففضله على الشهور، وجرت عادة ربنا سبحانه وتعالى سنته بتفضيل بعض الأشياء على بعض، ففضل بعض الرسل وفضل بعض الشهور وفضل بعض الأيام وفضل بعض الساعات وهكذا. والفائدة الثالثة في قوله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الإنسان إذا خرج من بطن أمه فليس عليه صغيرة ولا كبيرة، لكن هذا الحديث مخصوص بالآيات والأحاديث التي دلت على أن الإنسان لا تغفر له الكبائر إلا بالتوبة منها. وما يمنع الإنسان، ما الذي يمنع الإنسان أن يجعل رمضان يغسل عنه جميع ذنوبه؟ الكبائر بالتوبة، يجدد توبة مع الله تبارك وتعالى ويصلح بعدها، إلا الذين تابوا وأصلحوا. الإصلاح هنا كما يقول أئمتنا رضوان الله عليهم معناه الاستقامة على التوبة كيوم ولدته أمه، فيتوب الإنسان وبعد التوبة يخرج من رمضان، رمضان غفر له ذنوبه وتوبته غفرت له كبائره، فيفوز برضوان الله عز وجل. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة. وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله وقال: من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان قال قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان. قال: نعم، حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان وسنة لكم قيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رحمه الله: باب فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي في ذلك. قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، إذن هذا الحديث يبين لنا فضل الصوم، وكذلك يخبرنا بأن ثواب الصوم لا يعلم مقداره إلا الله تعالى، وأن الصائم له الفرح في الدنيا وفي الآخرة. ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الرائحة التي نكرهها بعضنا من بعض هي عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب من دم الشهيد، دم الشهيد مثل المسك، وأما هذه فهي أطيب من المسك. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند إفطاره، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث. قال: أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله عز وجل فجزاه فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو أن المنذر ابن عبيد حدثه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام لي وأنا أجزي به، والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله عز وجل، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، الصيام جنة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإليه قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل
ولا
إني
يرفض.
طائع. نعم شيخي. أحسن الله إليكم. والصيام جنة إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء هو ابن أبي رباح قال أخبرني عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة سعيد بن المسيب. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن قال حدثني سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم فله 10 أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به.
نعم، هنا في هذه الأحاديث يرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصائم إلى أن يحافظ على صيامه من القول الذي يضر بصيامه والفعل الذي يضر بصيامه، فينبهه صلى الله عليه وسلم إلى الرفث، الزور والغيبة والبهتان والباطل، كل أقوال الباطل التي يمكن أن تضر صيام الإنسان. كذلك الأعمال، لا يرفث ولا يجهل، لا يعمل عملا فيه جهالة. وهذا كله إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى وجوب الحفاظ على الجنة. الصوم جنة، وقاية، سترة، يستر الإنسان بها نفسه من النار. فإذا كان الإنسان يحب أن يستر نفسه من النار واتخذ من الصيام سترة وهو صالح نعم جدا لذلك، فينبغي له ألا يخرق سترته، ينبغي له ألا يمزقها. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن ابن العربي، عفوا لا لا يصلح هكذا، إنما هو كلام ابن العربي رحمه الله تعالى، قال: إنما كان الصوم جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، يقول صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، فجاء الصوم فأمسك الإنسان نفسه عن الشهوات، فجعل وقاية وسترة، سد منيع بينك وبين النار. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصيام. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر أخذه عنك، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
قال: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشح الصيام ويجعله في مقدمة الأعمال، لا عدل له، لا مثل له. ولذلك يعني قوله سبحانه وتعالى: هو لي وأنا أجزي به، يعني والأجر الذي يقع على الله تبارك وتعالى الإجزاء به لا يقدر. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة قال: حدثنا أبو أمامة الباهلي قال: قلت: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. قال: أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح، والضعيف لقب لكثرة عبادته. قال: حدثنا يعقوب الحضرمي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له.
نعم. وقد أخذ بهذه الوصية فعمل بها، يعني مستور في سيرته رضي الله عنه وأرضاه أنه ما كان يرى الدخان في بيته بالنهار، لا يعملون طعاما إلا لو نزل بهم ضيف، فحتى كان جيرانه إذا رأوا في بيته نارا ودخانا في النهار علموا أن عنده أضيافا، وما لم يروا ذلك فيعلمون أنهم صائمين. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله قال: حدثنا يحيى بن كثير قال: شعبة حدثنا عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله، مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. قلت يا
وهل
رسول الله
معنى قولها عليك بالصوم الذي يعني في اللغة إلزم الصوم أن النبي هنا يأمره بسرد الصوم؟ لا بأس أن يفهم الحديث على هذا الوضع، ويكون حجة من حجج من يقول من الأئمة إن سرد الصوم ليس بحرام، ليس بمكروه، بل هو مباح، بل مستحب لمن قدر عليه، وهو رأي الشافعية. نعم.
نعم. قال رحمه الله: قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن ابن سمرة قال حدثنا المحاربي عن فطر، أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. قال رحمه الله: قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون ابن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال عن حجاج عن شعبة قال: شعبة قال للحكم: سمعته منه منذ 40 سنة. ثم قال الحكم: وحدثني به ميمون بن أبي شبيب. وبه إليه قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وأخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء قال أخبرنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وبه إليه قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجل من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه، فقال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال.
نعم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كجنة أحدكم من القتال، ما يعني أن دون جنة الإنسان عرضة للموت، وبجنة مخرقة هو أيضا عرضة للموت. ولذلك يعني الإنسان في حرب مع الشيطان، يستطيع الشيطان أن يتغلب عليه، وكذلك النفس الأمارة بالسوء والزينة الحياة الدنيا. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فالشرع أعطانا الأسلحة التي نستعين بها، والدروع التي يعني نستتر بها، والصوم واحد من هذه الدروع، يكسر الشهوة ويدفع النفس الأمارة ويدفع الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق: لا عدل له، لا نظير له، لا في ذلك في دفع المضر، ولا في جلب الحسنات وكثرة الثواب. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن، فقلت: إني صائم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وبه إليه قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو مصعب عن المغيرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال: دخل مطرف على عثمان نحوه مرسل. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن قطيف قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها.
ما لم يخرقها، فإذا خرقها لم يعد جنة. وبما يكون خرقها؟ بما سبق من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يرفث يعني الأقوال السيئة، ولا يجهل بالأعمال السيئة، فهذا كله مما يخرقها. فيحافظ الإنسان في رمضان على سمعه وعلى بصره وعلى لسانه وعلى جوارحه جميعا، لا يأتي ما يغضب الله تبارك وتعالى. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فلا تكنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا معن عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتم ولا يسبه، وليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك قال حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال الصيام جنة ما لم يخرقها. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا.
نعم. يبقى إذن هذا يدلنا على عظمة فضل الصيام، يعني الصيام فضله عظيم جدا. وهل هذا للفرض والنفل أو للنفل فقط؟ بمعنى أن الإنسان يحوز هذه الفضيلة بمجرد صيامه الفريضة فقط، أم يشترط أن يضم إليه نافلة؟ الظاهر للصائمين عموم، فيشمل هذا من صام رمضان فقط ومن صام رمضان وغيره، وإن كان طبعا من صام رمضان وغيره أولى وأولى، فهو ضامن على كل حال. وهذا مما يبين أيضا كرامة الصائمين على الله عز وجل، خصهم سبحانه وتعالى بباب من دون سائر الناس، وخصهم بهذا الباب الأعظم في أبواب الجنة من هذه الصفة، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ما معنى هذا؟ أنه من يدخله يشرب عند الدخول ولا يظمأ بعد ذلك، وهذه ميزة اختصه الله بها عن سائر الأبواب الأخرى. إذن فهو عمل مخصوص لأناس مخصوصين على جهة مخصوصة. وإذا يعني رجعنا إلى تعريف الصيام، نجد العلماء استعملوا هذه الكلمات الثلاث، يقولون يعني إمساك مخصوص في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. نعم. فكما اختصوا بهذا في الدنيا، اختصهم الله تبارك وتعالى بمثله في الآخرة مما لا يشركهم فيه غيرهم. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال حدثني سهل أن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال في يوم القيامة أين الصائمون، هل لكم إلى الريان، من دخله لم يظمأ أبدا، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل فيه أحد غيرهم. وبه لي قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
نعم، إذا الإنسان يعمل مع كل أصحاب عمل صالح بسهم قسط، ويجتهد في باب حتى يبلغ آخره يسبق فلا يسبقه أحد. هنا توجيهات: توجيه الأول أن تشارك في سائر الأعمال، كل الأعمال، لا تقتصر على باب واحد. والتوجيه الثاني هو أن تجتهد في باب من هذه الأبواب حتى تعرف به عند الله، حتى تعرف به عند الله. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يعني يمكن للإنسان أن يدعى من كل هذه الأبواب؟ طبعا يمكن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهم جماعة، هم جماعة. ولذلك كانت هذه الرواية، وهي رواية الصحيحين، أولى من رواية ابن حبان التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: نعم، وأنت هو، وأنت هو. لا شك هذه أفضل لأبي بكر، لكن لنا نحن حرمنا. وأرجو أن تكون منهم، يبقى إذن هم إيه؟ جماعة، والباب مفتوح. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، قال: يا معشر الشباب، عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم، عليكم بالباءة، يعني بالجماع الذي هو في النهاية أمر بالزواج. عليكم أن تجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعا، كما يقول الإمام السندي رحمه الله تعالى في الحاشية. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. وأغض للبصر وأحصن للإيه؟ للفرج. طب من لم يستطع أن يغض بصره أو يحصن فرجه وأيضا ليست له زوجة فعليه بالصوم. فهذا يعني منه صلى الله عليه وآله وسلم إغراء بالصيام، لأنه يمنع الإيه؟ يمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي، وهذه فضيلة من فضائله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلا به فحدثه أن عثمان قال لابن مسعود: هل لك في فتاة أزوجكها؟ فدعا عبد الله علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء.
هنا سؤال يعني تعرض له العلماء في شرح هذا الحديث وأمثاله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشباب هنا أن يصوموا من أجل كسر شهوة الإنسان، فهل إذا صام بنية كسر الشهوة ليس له أجر؟ إنما المطلوب أن الإنسان يصوم احتسابا، ها؟ ولا يمكن أن يجمع بينهما؟ يمكن، هذا مقصد شرعي وهذا مقصد شرعي. إذا صام الإنسان احتسابا وكسرا لشهوته جاز صومه ونال الأجر إن شاء الله. ومثل ذلك إخواننا بقى اللي بيصوموا علشان مسألة الإيه؟ النحافة، ويخفف في السمنة وهكذا، يصوم احتسابا ويخفف السمنة إن شاء الله يجوز صومه وينال الأجر. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والأسود وجماعة، فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي، لأني كنت أحدثهم سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال علي: وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال: عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. قال: نعم. قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان، فقال عثمان: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني فتية، فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء. قال أبو عبد الرحمن: أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب، وهو ثقة، وهو صاحب إبراهيم، روى عنه منصور ومغيرة وشعبة وأبو معشر المدني، اسمه نجيح وهو ضعيف، ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير، منها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا اللحم بالسكين، ولكن انهسوا نهسا.
نعم.
قال رحمه الله: باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل. وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك. وبه قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا.
نعم، هذا من فضل الايه؟ من فضل الصيام، لكنه مخصوص بكونه في سبيل الله عز وجل. من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم، يوم واحد 70 خريفا، 70 سنة، 70 سنة يبعد الإنسان عن الايه؟ عن النار. طيب، ما المقصود بسبيل الله؟ الجهاد. ومن أهل العلم من قال: طاعة الله، في طاعة، صام وهو منشغل بعمل من أعمال الطاعات. طبعا الأول أرجح، لأن يعني في سبيل الله العرف الأكثر استعمال كلمة في سبيل الله في الجهاد، والكلمة تطلق على المعنى الشرعي أولا، تصرف عليه، ده المتبادر إلى الذهن. طب إذا لم يستطع الإنسان ذلك ونوى، وهو مثلا مقيم على عمل من أعمال الخير وأعمال البر والطاعات، أن تكون هذه راجيا من الله، أن تكون يعني فضيلة هذا اليوم مثل فضيلة المجاهد في سبيل الله، لا يبعد والله أعلم أن يحصل على ذلك الأجر. ومما يمكن أن يستشهد لذلك به حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به الشاب فقال: لو أنه خرج يسعى يعف نفسه فهو في سبيل الله، وإذا خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أطفال صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا داود بن سليمان بن حفص قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن سهيل عن المقبوري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا. وبه قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه من جهنم 70 عاما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن سهيل عن ابن أبي عياش عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال أخبرنا الحسن بن قزعة عن حميد بن الأسود قال حدثنا سهيل عن النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعده الله عن النار 70 خريفا. قال أخبرنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمع النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الاختلاف على سفيان الثوري. وبإليه قال أخبرنا عبد الله بن منير نيسابوري قال حدثنا يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله تعالى بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال قرأت على أبي حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. قال أخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه حدثه عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام.
نعم، من صام يوما مثل اليوم السابق في سبيل الله بنفس الصفة باعد الله منه جهنم نفس الموعود مسيرة 100 عام. هنا اختلاف، الثاني 70 وده 100، هل هناك بينهما تعارض؟ لا، لا تعارض. وهذا يحصل كثيرا جدا في الأحاديث، من صلى في الجماعة له 25 درجة ولا 27 درجة. فالعلماء يجيبون عن هذا بجوابين مشهورين. الجواب الأول أن يحمل العدد على أن المراد التكثير وليس التحديد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، ليس المقصود 70. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، ليس المقصود العدد، ليس المقصود التحديد، إنما المراد التكثير. بعدين إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ليست بأيامنا هذه. والجواب الثاني أن يكون فضل الله عز وجل عظم وكثر، وجود الله تبارك وتعالى صار أعظم وأعظم، فيكون ربنا عز وجل وعد الصائم بإبعاد جهنم عنه مسيرة 70 خريفة، ثم تفضل وتكرم وجاد وسخى سبحانه وتعالى فزاد حتى كان مسيرة 100 عام. فهذا مما لا اختلاف فيه إن شاء الله، ويمكن الجواب عنه بهذه الأجوبة. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا شيخ، وبارك
جزاك
فيك.
الله خيرا جزاك، بارك الله لك،
بارك فيكم.
تقبل الله منا منك.
آمين يا رب. أحبتي في الله، بالنسبة لاستمارة الحضور ستنشر إن شاء الله عند ختم الكتاب بشكل كامل مع استمارة الاختبار على قناة الشيخ الجوهري على التليجرام، وعلى قناة أكاديمية جرد المطولات أيضا على التليجرام، وبخصوص استمارات يعني استمارة الحضور لجميع كتب الصوم ستبقى متاحة لغاية ختم الدورة، حتى ختم الدورة بشكل كامل، حتى من كان لديه يعني فوت يدركه في هذه الأيام إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.